أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي. قبل الدخول في هذه المباحث، أود أن ألفت انتباه الطلبة والطالبات إلى أهمية قراءة كتاب منية المريد في آداب المفيد والمستفيد للشهيد الثاني. الحديث فيه عن آداب طلب العلم، أشرت فيه في أول درس إلى هذا الكتاب، إلى آداب طلب العلم. ويجب على طالب العلم أن يحتفظ، أن يلتزم بهذه الآداب حتى يمكن له أن يستفيد من هذا العلم، وإلا فإن هذه الكلمات تنقلب إلى معلومات ولا تنقلب إلى علم. الكتاب يبين آداب الطالب أثناء الدرس، آدابه مع الكتب، آدابه مع الأستاذ، آدابه في مختلف الجوانب التي تدور حول طلب العلم. من المهم أن الطالب يعرف هذه الآداب حتى يمكن له أن يتعامل حتى مع كتابه كيف يتعامل. تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي. منية المريد في آداب المفيد والمستفيد. وعلى ضوء ما سبق، يمكننا تقسيم الحكم إلى قسمين، أحدهما الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لسلوكه مباشرة في مختلف جوانب حياته الشخصية والعبادية والعائلية والاجتماعية التي عالجتها الشريعة ونظمتها جميعا. إذن الحكم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الحكم التكليفي، وهذا الحكم يكون متعلقا بأفعال الإنسان بشكل مباشر، فحينما يقال مثلا الصلاة واجبة، هذا متعلق بفعل الإنسان بشكل مباشر، يعني موجه إلى سلوك الإنسان. والأحكام التكليفية أو الأحكام الفقهية بشكل عام تتحدث عن سلوك الإنسان، يعني من ناحية العمل الخارجي عليه أن يقوم ببعض التكاليف، ببعض الأمور. هناك بعض الأشياء يلتزم بها، يفعلها إما وجوبا استحبابا، وبعض الأشياء يتركها إما حرمة أو كراهة، وبعض الأشياء هو حر في فعلها أو تركها. ولكن راح أترك بين قوسين ملاحظة، ولكن بمقياس حتى المباحات. الإنسان المؤمن عليه أن يتعامل مع المباحات أيضا بكيفية. نقول حر، نعم حر، ولكن حر بلا قيود عليه، بلا مقياس، بلا ميزان، بلا معيار. نقول لا، حتى الإنسان المؤمن حينما يريد أن يتعامل من حيث السلوك الخارجي أيضا هناك بعض الأمور ينبغي للإنسان المؤمن أن يفعلها، بعض الأمور لا ينبغي له أن يفعلها. إن شاء الله إذا وصلت إلى التقسيمات أبين هذا الجانب. فإذا هذا الحكم الشرعي المتعلق بفعل الإنسان بشكل مباشر نسميه حكم تكليفي، سواء كانت متعلقة بحياته الشخصية، عبادية، عائلية، اجتماعية، اقتصادية، سياسية، كل هذه الأمور التي تكون متعلقة بأفعال الإنسان بشكل مباشر. هنا يعطي بعض الأمثلة كحرمة شرب الخمر، هذا متعلق بالحياة الشخصية، وحاول ينوع الأمثلة بما يتناسب مع العناوين المختلفة التي طرحها. ووجوب الصلاة يتكفل بالحياة العبادية، ووجوب الإنفاق على بعض الأقارب، هذا مثال للعائلية، وإباحة إحياء الأرض يتعلق بالقضايا الاجتماعية، ووجوب العدل على الحاكم يتعلق بالحياة الاجتماعية، أما الحياة السياسية قد يكون. والآخر، الحكم الآخر، هو الحكم الشرعي الذي لا يكون موجها مباشرا للإنسان في أفعاله وسلوكه. نعم له علاقة بأفعال الإنسان ولكن بواسطة لا بطريق مباشر. هناك حينما نقول تجب الصلاة، الصلاة واجبة موجهة إلى سلوك الإنسان بشكل مباشر، لكن حينما نقول الماء طاهر هذا يتعلق بفعل الإنسان ولكن بشكل غير مباشر. فحينما نأتي نقول الوضوء مستحب، الوضوء مستحب متعلق بفعل الإنسان بشكل مباشر، لكن الماء طاهر يتعلق بفعل الإنسان ولكن بشكل غير مباشر بواسطة الوضوء، أكو واسطة بينه وبين فعل الإنسان. وهو هذا الحكم الشرعي هو كل حكم يشرع وضعا معينا يكون له تأثير غير مباشر في سلوك الإنسان، من قبيل الأحكام التي تنظم علاقات الزوجية. حينما نقول هذا زوج وهذه زوجة، هذا ماكو شيء بشكل مباشر. حينما نقول النفقة مقدارها كذا، هذا حكم واضح، لكن حينما نقول النفقة واجبة على الرجل يصير حكم تكليفي. نقول مثلا إذا قلنا أن الأرض إذا أخذت بغير رضا المالك تكون مغصوبة، هذا حكم وضعي، الغصب حرام، صار حكم تكليفي. إذن أكو علاقة بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. الحكم التكليفي يتعلق بفعل الإنسان بشكل مباشر، والحكم الوضعي يتعلق بفعل الإنسان بشكل غير مباشر بواسطة التي تنظم علاقات الزوجية، فإنها تشرع بصورة مباشرة علاقة معينة بين الرجل والمرأة، تقول أن الرجل يصير زوجا بكذا، أن المرأة تصير زوجة بهذه الشروط، بوجود الإيجاب والقبول، مثلا بوجود المهر، تشرع هذا الوضع، وضع الزوجية تشرع علاقة معينة بين الرجل والمرأة وتؤثر بصورة غير مباشرة في السلوك وتوجهه، لأن المرأة بعد أن تصبح زوجة مثلا تلزم بسلوك معين اتجاه زوجها، وبالعكس أيضا الرجل بعد أن يصبح زوجا يلزم بسلوك معين اتجاه زوجته، ومو من طرف واحد، من الطرفين، لأن الزوجية عبارة عن التزام من الطرفين، عقد موجود بين الطرفين، حيث أن الزوج عليه تكاليف واجبات وهناك أيضا مستحبات عليه، كذلك الزوجة أيضا عليها واجبات ومستحبات، والحياة الزوجية ما تمشي فقط على الواجبات، لابد أن يكون معها المستحبات. ولا المرأة تقدر يقول ما لي شغل بالطبخ، ما لي شغل بتربية الأولاد، ما لي شغل بالرضاع إلا بأجرة. الرجل كذلك يقول أنا فقط أن علي النفقة، السكن والمأكل والملبس، ما لي شغل أقعد معاك، ما لي شغل أتكلم معاك، دائما يكون خارج البيت مثلا. العلاقة الزوجية قائمة على المستحبات بين الزوجين حتى الحياة تمشي وما يصير بينهم أي مشاكل. المشاكل عادة تحدث بين الزوجين، الآن يقال نسبة الطلاق في الكويت 50% تقريبا أو أكثر من ذلك، حتى حسب النسبة المنشورة من وزارة العدل ولا المحكمة، المحكمة على كل 50% أو أكثر من 50%، وأسباب تافهة جدا في الطلاق، جدا أسباب تافهة، أحد المحامين مرة في الإذاعة كان يتكلم، يقول أحيانا تينا بعض القضايا زوج ضرب زوجته على أذنها مثلا على الأذن وصارت صمخة، شنو السبب؟ أن الملح كان ناقص في الطعام. أسباب جدا تافهة، أنه وليكن الملح ناقص، الصبع حط زيادة ملح. فمن هذا تبدأ طبعا الخلافات مو قضية الطعام، يعني الخلافات أكبر من هذا بين الزوجين. يعني الإنسان يستغرب أن الزوجين مثلا بعد 10 سنوات ما يكون بينهم انسجام ويعيشون في مكان واحد، والآن نسبة الطلاق الفعلية أكثر من هذا، زوجين يعيشون في بيت واحد ولكن منفصلين، لا أنه في حديث بينهم، لا بينهم كلام، لا بينهم علاقات، شيء أنه عايشين فقط داخل المكان الواحد، ثم يوجد حديث بينهم. واستغرب أنه اثنين تجعلهم في مكان واحد ماكو بينهم حديث، في البداية كان في كلام أول سنة، بعد السنة الأولى بعد ما في أي كلام بينهم وكأن المواضيع انتهت. فإذن العلاقات الزوجية تقوم عن المستحبات بين الزوجين، كل طرف يراعي الطرف الآخر، يعني يعتبره كأنه هو إنسان أمامه، وكذلك بالنسبة للزوج وكذلك بالنسبة للزوجة أيضا، هذا إنسان يتعامل معه على أساس إنسانية أولا وفقط علاقة زوجية، وكل شخص يراعي الطرف الآخر. ويسمى هذا النوع من الأحكام بالأحكام الوضعية، الناس تبين وضعا معينا يسمي بالوضع، هناك يبين تكليف هنا يبين وضع، أن الزوجية تحدث هذه العلقة من الإيجاب والقبول والمهر. هل هناك ارتباط بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية؟ نقول نعم يوجد ارتباط، والارتباط بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية وثيق، إذ لا يوجد حكم وضعي إلا ويوجد إلى جانبه حكم تكليفي. أما بعد ما صار عندنا علاقة الزوجية هذا حكم وضعي، تترتب عليها وجوب النفقة من الزوج، تمكين من الزوجة، فإذن هناك يترتب على هذا الحكم الوضعي أيضا أحكام تكليفية، هذه الأرض مغصوبة مثلا حكم وضعي، لا يجوز الدخول إلى الأرض المغصوبة، صار حكم تكليفي. فإذن إذا عندك حكم وضعي توجد إلى جانب هذا الحكم الوضعي أحكام تكليفية، قد يكون حكم واحد قد يكون أكثر من حكم. فالزوجية حكم شرعي وضعي توجد إلى جانبه أحكام تكليفية، وهي وجوب إنفاق الزوج على زوجته ووجوب التمكين على الزوجة. والملكية حكم شرعي وضعي توجد إلى جانبه أحكام تكليفية من قبيل حرمة تصرف غير المالك في المال إلا بإذنه، وهكذا. متى تحدث الملكية؟ إذا الإنسان اشترى شيء صار ملك له، هل يجوز، صار ملك له يعني الحكم وضعي، هل يجوز الآخرين التصرف بهذا الملك بدون إذن المالك؟ ويقول له لا يجوز، فصار حكم تكليفي. فنفرق بالحكم بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، أن الحكم التكليفي موجه لسلوك الإنسان بشكل مباشر، والحكم الوضعي لا يكون موجها أو موجه إلى سلوك الإنسان بشكل غير مباشر. أقسام الحكم التكليفي، ينقسم الحكم التكليفي وهو الحكم المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لها مباشرة إلى 5 أقسام، وهي كما يلي: الوجوب، وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام، نحو وجوب الصلاة ووجوب إعالة المعوزين على ولي الأمر على الحاكم. قال في القضايا السياسية أنه يجب أن الحاكم هو مسؤول عن الفقراء في بلده، لابد أنه يقضي حوائج الفقراء. طبعا هذا منسي، الحاكم ينام ما كله له، قبل شوي غوزي يروح ينام، ما له شغل بالفقراء. الاستحباب وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام، يعني لا يوجد فيه إلزام، الوجوب فيه إلزام، إذا لم يأتي به المكلف يعاقب لأنه ملزم به. أما الاستحباب لا، إذا أتى به يحصل على ثواب، إذا لم يأتي به لا يحصل على عقاب. ولهذا توجد إلى جانبه دائما رخصة من الشارع في مخالفته كاستحباب الصدقة. فالصدقة مستحبة، فمن على غير من يجب عليه النفقة مثل الوالدين تجب عليهم النفقة، مثل الزوجة والأولاد يجب عليهم على الزوج النفقة، على الأب النفقة، هذا في الصدقات المستحبة. ثالثا الحرمة وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام، نحو حرمة الربا وحرمة الزنا وبيع الأسلحة إلى أعداء الإسلام، من بمعنى إلى. فيلاحظ أن الوجوب والحرمة فيه إلزام، فإذا سألنا ما هي الأحكام الإلزامية يعني وجوب وحرمة. ما هي الأحكام المطلوبة؟ الوجوب والاستحباب. فإذا قيل هذا الحكم على نحو المطلوبية ممكن يكون واجب ممكن يكون مستحب. الكراهة وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام، فالكراهة في مجال الزجر كالاستحباب في مجال البعث. البعث يعني الإرسال، تبعثه إلى يعني ترسله إلى. كما أن الحرمة في مجال الزجر كالوجوب في مجال البعث، ومثال المكروه خلف الوعد. خلف الوعد مكروه أو محرم؟ مكروه ومحرم، في حالة محرم في حالة مكروه. الإنسان أثناء ما يعطي الوعد يحرم عليه أن يكون كاذبا، فمحرم خلف الوعد أثناء إعطاء الوعد. لكن إذا أعطيت الوعد بعد ذلك لم تلتزم فيه كراهية شديدة، لأنك أعطيت كلمة وثبت وعد، ما أقسمت أقسمت يجب الالتزام. من علامات المنافق شنو معنات النفاق؟ إظهار ما لا، يعني الإنسان يبطن شيء ويظهر الخلاف، لذلك يسمى بالنفاق، لو أنه يعد ولكن في واقعه لا يريد أن يلتزم، هذا محرم أصلا. علامات النفاق يعني إظهار خلاف ما يبطن. أما هذا خلف الوعد المكروه، أن الإنسان بحق أنه يعني بصدق يريد أن يعطي هذا الوعد، لكن في اليوم الثاني يأتي إلى ذهني أنه مثلا لا يلتزم، هذا مكروه. مو أنه يعقد النية أن باكر يخلف الوعد، هذا محرم، لكن لأي ظرف من الظروف. لكن نقول للإنسان المؤمن هناك بعض الأشياء ما يفعلها، لابد أن يلتزم، ما دام أعطى كلمة يلتزم. إن إسماعيل كان صادق الوعد في الآية الكريمة، هذا غير إسماعيل النبي ابن إبراهيم عليهم السلام، إسماعيل آخر وعد شخصا في مكان فظل لمدة سنة يأتي إلى هذا المكان، مدة سنة كاملة. الإباحة وهي أن يفسح الشارع المجال للمكلف لكي يختار الموقف الذي يريده، ونتيجة ذلك أن يتمتع المكلف بالحرية، فله أن يفعل وله أن يترك. لكن حرية مطلقة ما عندنا، حرية مطلقة إنسان ما دام أنه عبد لله عز وجل فحريته مقيدة. ماكو إنسان يقول عندي حرية مطلقة، دائما هناك قيود، حتى لو كانت قيود عرفية قيود اجتماعية. ماكو إنسان يقول أنا بكيفي أسوي أي شيء أبي، هذا أي شيء إنسان ما يقدر يسوي. فإذن حرية الإنسان الذي يريد أن يكون عبدا لله حرية مقيدة، فحينما يكون عبدا لله يكون حرا، لأنه لا شيء يملكه، لا شيء يكون معبودا له إلا الله عز وجل. فإذا الإنسان عبد الله عز وجل يتخلى عن كل العلاقات الأخرى، ماكو شيء يستعبده، لذلك يكون حرا. فله أن يفعل وله أن يترك. لكن الإنسان المؤمن هل يفعل أو يترك بلا مقياس؟ ما دام أنه مؤمن مقياسه الإيمان، فهناك بعض المباحات تتناسب مع هذا القيد أنه مؤمن، وبعض المباحات لا تتناسب مع شخصية الإنسان المؤمن. أنه خلاف شخصيته الإيمانية. فنقول أنه يفعل أو يترك لكن بلا مقياس، بلا ميزان. كيف يختار الإنسان المؤمن الأفعال وكيف يترك بعض المباحات؟ الرواية تقول مثلا في حرامها عقاب وفي حلالها حساب. إذن الحلال أيضا محاسب على الإنسان، أي شيء مباح تفعله الله عز وجل يحاسبك، فلا بد أن يكون عندك الجواب المسبق قبل الموت. إن الإنسان يفعل هذا أكو جواب مجاهز عنده، إن بعد هناك الحساب العسير، حتى أن الإنسان راح ينسى حتى اسمه، لأن الإنسان في الدنيا يتعرض لمصيبة، تقول له شو اسمك، يقول ما أدري، ينسى اسمه بمصيبة. فما بالك أن الإنسان ينتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ، مو بس ينسى اسمه، ينسى كل شيء أصلا، لأنه ينتقل من عالم إلى آخر. هذه العقائد والأحكام الشرعية ممكن أن ينساها، فمستقر ومستودع كما في الآية الكريمة. بعض الناس الإيمان عندهم على شكل الاستعارة، مستعيرها في الدنيا، بمجرد ما يموت يفقد هذه العارية والاستعارة الموجودة عنده، يفقد الإيمان، لأن هذا الإيمان غير راسخ في قلبه فيفقده بعملية الانتقال. العقائد إذا لم تكن راسخة في قلب الإنسان، الإنسان بمجرد ما يموت يفقد هذه العقائد. في بعض الروايات مثلا يحشر يهوديا أو نصرانيا، مثلا لمن لا يحج يكفر بالحج، فإذا ينتقل بدون هذه العقائد، وإن كان من في ظاهره أو كان ظاهره أنه مؤمن في الدنيا. بعض الروايات عندنا أن بعض الناس يكونون مؤمنين في الدنيا ولكنهم يحشرون كفارا. وليش يحشرون؟ يقول هذا مؤمن في الدنيا، لأن الإيمان كان فقط عبارة عن في عالم الألفاظ مو في عالم القلب، يعني بشكل خارجي ظاهري حتى لو كان يصلي، لأنه لابد هذه العقائد تكون راسخة في قلب الإنسان. الصفات القلبية لابد أن تكون راسخة في قلب الإنسان، إذا لم تكن راسخة الإنسان يفقدها. فإذا كان في حلالها حساب، نقول إذا أن الإنسان له الحرية، له أن يفعل له أن يترك، فإذا لماذا يحاسبه على شيء؟ لماذا يحاسبه الله إذا كان الإنسان حر؟ فنعم له أن يفعل له أن يترك، ولكن على مقياس إيمانه، ما دام أنه يدعي الإيمان يزعم أنه مؤمن. من يقول أنه مؤمن يعني دخلت إلى دائرة المؤمنين، إلى دائرة الإيمان. إذن نأتي إلى الآيات القرآنية والروايات الشريفة التي تتحدث عن صفات المؤمنين. فمن يريد أن يدخل إلى هذه الدائرة لابد أن يحقق صفات المؤمنين في نفسه حتى يكون مؤمن، ومو عملية دائرة مادية تقفز في الدائرة. الله عز وجل يعلم حقائق الناس، فحينما يصنفون الناس في يوم القيامة على أساس الزمر المتشابهة، فحينما يقال هذه زمرة المؤمنين، زمرة المتقين، زمرة كذا، زمرة الكفار، زمرة المنافقين، زمرة الفاسقين، إذن كل على واقعهم مو على أنه والله يقول لك هناك شنو انت هويتك، يقول أنا مؤمن شيعي 12 وتفضل إلى الجنة وإلى ماء الكوثر، لا، هناك على حقائق الإنسان حتى في العالم البرزخ على الحقيقة على واقعك أمام الناس. الإنسان قد يتظاهر بالإيمان، عملية سهلة، حط لحية والبسقاطة ومصباح وتمشي القضية، وحطك بعد مصباح بألف حبهم بعد أفضل وأفضل، وكم من الناس عندهم هذه المسابح ما تنفعهم بشيء، يقول الله أكبر لكن في نفسه شيء ثاني أكبر من الله عز وجل، وهو يسبح ممكن يختاب لبعض المؤمنين. فإذا لابد من وجود مقياس، فنجعل مقياسا لكل الأحكام الشرعية. تريد أن تكون مؤمن حقيقي، إذن إيمانك هو الذي يحركك للالتزام بالأحكام الشرعية، فالواجبات لابد من الالتزام بها، المستحبات ما تستطيع أن تأتي بكل المستحبات، تأتي ببعض المستحبات، واختر من المستحبات التي تساهم في تكاملك. إنسان ممكن يروح للعمرة للزيارة ما عنده مشكلة، لكن هل يمكن مثلا أنه في هذه السنة لا يذهب إلى العمرة ويتصدق بهذا المال والله عز وجل يعطيه في مقابل العمرة 70 عمرة كما في الروايات؟ الناس مستعدين لهذا؟ لا، يظنون بأن ثواب العمرة والزيارة أكثر من ثواب الصدقة، فحينما يريد أن يتصدق أكو شيء داخله يقول لا تفعل، وهذا صوت الشيطان يقول للإنسان لا تفعل. هذا الإنسان لابد أن يعرف أن نفسه تتفاعل مع بعض المستحبات لا لأنها تتوافق مع نفسيته، بل لابد أنه تتوافق مع تكامله، يختار من المستحبات ما يكون فيها صعوبة على النفس، هذا تساهم في التكامل. إنسان يتصدق بدينار ما عنده مشكلة، ما يسبب له شيء، صعد المبلغ إلى 10 دنانير أكو صعوبة، صعد المبلغ إلى 100 دينار أكو صعوبة، صعد المبلغ إلى 1000 دينار مو بس صعوبة، صعوبات وصعوبات. الإنسان يكون يختار من المستحبات ما يساهم في حركته السريعة إلى الله عز وجل. والمحرم يجب على الإنسان أن يترك هذه المحرمات، والمكروهات الإنسان يلتزم أنه يبتعد عن المكروهات مثل ما أنه يختار من المستحبات، كذلك أيضا يترك المكروهات، بعض المكروهات تتناسب مع النفس، الإنسان قد يفعلها وتناسب، لكن يترك هذه المكروهات فيها صعوبة أكثر من ناحية الحركة الروحية الحركة القلبية للإنسان. لكن الفاصل بين المؤمن وغير المؤمن المباحات، كيف يتعامل الإنسان المؤمن مع المباحات؟ فالمباحات يمكن تقسيمها إلى قسمين، قسم يتناسب مع شخصية الإنسان المؤمن وقسم آخر لا يتناسب مع شخصية الإنسان المؤمن. فصار المؤمن عنده واجبات ومستحبات وبعض المباحات، هذا يفعلها، والمؤمن لا يفعل المحرمات ولا يفعل المكروهات ولا يفعل بعض المباحات. نحط عنوان للطرفين، نقول أن الإنسان المؤمن ينبغي أن يأتي ببعض الأشياء، بعض الأمور، واجبات ومستحبات وبعض المباحات، والإنسان المؤمن لا ينبغي أن يأتي ببعض الأمور ولا ينبغي تشمل المحرمات والمكروهات وبعض المباحات. من الإخوان المدخنين على سبيل المثال طبعا الآن السجاير مثلا، هل يتناسب مع شخصية الإنسان المؤمن أن يدخن؟ مسألة للتدخين يسبب لك حركة تكاملية؟ لا يسبب شيء، حركة تكاملية. عملية دخان عبث ما يسبب شيء عند الإنسان. إذن هذا الذي لا يساهم في تكامل الإنسان ينبغي للإنسان المؤمن أن يتركه، ويتركه قربة لله تعالى يحصل على ثواب. إذن إذا دخن المدخن طبعا من باب المثال هذا، وقس على ذلك باقي الأمثلة، إذا دخن ما يحصل على شيء، لكن أكو حساب على المال الذي يصرفه، على الصحة اللي تنهدر تدهور عندها يحاسب عليه. إذا كان متيقن بالضرر لا يجوز له أن يدخن، لأن كل ما الإنسان يتيقن بشيء، يتيقن بضرر شيء عليه، هذا اليقين سبب له حرمة. نفرض الآن الإنسان اللي فيه سكري، هل يجوز أنه يأكل السكر إذا يسبب له ضرر؟ نقول لا يجوز له، مع أنه مباح للأشخاص الآخرين، أنه يقينا سيسبب له ضرر. الكمية الصغيرة ما تسبب له ضرر، لكن إذا كثر الكمية إلى المقدار الذي يكون له ضرر على صحته، خطورة على صحته، لا يجوز له أن يأكل السكر. فإذا راح يصير عندنا تقسيم للأحكام التكليفية، ينبغي ولا ينبغي. إذا خلينا على أساس ينبغي أو لا ينبغي، الإنسان المؤمن وكذلك المؤمنة تقوم بالأفعال التي ينبغي لها وينبغي له، ويتركون الأفعال التي لا ينبغي للطرفين. نفرض قضية مثلا رقص المرأة في الأعراس، المسألة خلافية، خلينا نقول لنقول أن المرأة تقلد المرجع الذي يقول بحلية وجواز رقص النساء المرأة أمام النساء، هذا من باب يجوز، لكن هذا يدخل في الينبغي أو لا ينبغي، يعني يتناسب مع شخصية المرأة المؤمنة أنها ترقص أمام النساء حتى لو قلنا بالجواز، وما ينبغي لأنه لا يتناسب مع شخصية المؤمنة. كذلك الرجل أيضا، هناك بعض الأمور لا ينبغي له أن يفعلها، أيضا يترك هذه الأشياء. فإذن خلي يكون عندنا هذا التقسيم، دائما نسأل على كل فعل أنه هذا ينبغي أو لا ينبغي، وخاصة في المباحات هذا التقسيم لابد أن يكون واضح أمام المؤمنين. البعض يكون مثلا سنة خامسة في الحوزة لحد الآن، مثلا يأتون ببعض الأفعال اللي ما تتناسب مع شخصية الإنسان المؤمن، يقول أنه خلال 5 سنوات وش قاعد يسوي بالحوزة، وكذلك المرأة أيضا. والعرف لابد أنه نعرف كيف نتعامل مع العرف، الأشياء العرفية مو دائما نأخذ بها. أيضا الأعراف تنقسم إلى قسمين، ما يتناسب مع الإنسان المؤمن وما لا يتناسب، فينبغي ولا ينبغي أيضا في العرف، في الأعراف، في القضايا العرفية. طبعا بعض الأعراف قد تدخل أيضا في حيز المحرمات، لابد أن يلتفت الواحد أيضا إلى الأحكام الشرعية، إذا المحرمات فحقها حتما لا ينبغي. نصعد أيضا درجة، أنه الأحكام الشرعية قلنا مو فقط الأحكام العملية، الإنسان لابد أن يعرف كيف يتعامل معه حتى يساهم في تكامله تسافله، يؤثر على التكامل والتسافل. معنى ذلك ننتقل إلى علم الأخلاق، إلى القلب، إلى الروح. فإذا الأحكام الشرعية لا ننظر إليها بأنها أحكام مجردة عن الناحية القلبية للإنسان. نعم تسأل مرجع التقليد يجيب لك أنه فقط أنه يجوز أو لا يجوز، هذا في الأحكام الفقهية، والإنسان المؤمن ما يقتصر على القضايا الفقهية، هذا الفقه الأصغر، لابد أن يصعد إلى الفقه الأوسط، علم الأخلاق، أنه كيف تستفيد من هذه الأحكام الشرعية في الحركة، ما يساهم في التكامل. فإذا كان عندي تكامل معناته عندي الناحية القلبية، الناحية الروحية. أصعد درجة أيضا الفقه الأكبر وهو العقائد، إذا الإنسان كان يعتقد بالله عز وجل وكان عنده أساس التوحيد، نظرته للأشياء سوف تختلف عن ذلك الإنسان الذي لا يوجد عنده علم التوحيد، قلنا أنه في بعض الروايات أنه المقربين للأئمة عليهم السلام الذين أحكموا علم توحيده في الرواية أحكموا علم توحيده، فيكون عندهم علم التوحيد، وعلم التوحيد يكون ناحية نظرية وأمور عملية مترتبة عليها، ما يسمى بالتوحيد النظري والتوحيد العملي. توحيد نظري عندك ناحية نظرية، لكن هل هذا التوحيد النظري تفعلت حوله إلى عمل عندك بحيث أن الأعمال التي يأتي بها الإنسان يأتيها على أساس التوحيد، يعني نظر إلى الله عز وجل، أنا كإنسان موحد متدين مؤمن أؤمن بالله أؤمن بالآخرة أؤمن بالمعاد أؤمن بالإمامة أؤمن بالنبوة، الأفعال التي يقوم بها هل تكون مثل ذاك الإنسان اللي ما يعتقد بالإمامة مثل ذاك الإنسان الذي لا يعتقد بالنبوة؟ ولا أفعالي أصلا نظرتي للأشياء تختلف، مقاييسي تختلف، الأضواء التي بيدي تعطيني نظرة ثانية، ما أمشي كالمتخبط في الليل، خطواتي تكون مدروسة، أضعها في مكان أعرف أين أضعها. وعندي أهل البيت عليهم السلام رواياتهم ما قصرت في شيء أصلا، المشكلة إحنا ما نقرأ الروايات. الآن في هذه الحوزة العلمية تجدون أنه علم الأخلاق قد سنة واحدة تدرسونه وتنتهي القضية في بعض الأمور. روايات الأخلاق ما عندنا اطلاع عليه، يعني إذا شخص يقرأ الآن أصول الكافي الجزء الثاني، أحد الإخوان كان يقرأ الكتاب بعد ما انتهى قال إحنا أصلاً مو مؤمنين، لأن هذه الصفات الموجودة في الروايات غير موجودة فينا أصلاً. بقوتين في الإنسان، القوة الشهوية والقوة الغضبية، هي الآن الاتجاه العالمي هو للقوة الشهوية، هو دش الجمعية آلاف وآلاف الأنواع من الأطعمة ما تحتاج كل هذا، الاتجاه العالمي هو اتجاه الطعام اتجاه القضايا المادية. المسلمون أيضا يعيشون من ناحية عقائدية نظرية يعتقدون بأصول الدين والقضايا العقائدية، لكن من ناحية عملية يتعاملون مع الدنيا على أساس مادي، مادة فقط. الإنسان أصلا يغفلون عن وجود الله، يغفلون عن وجود يوم للحساب، ما ملتفتين لهذا أثناء العمل. أنت انظر خلال اليوم كم مرة تلتفت إلى أن الله عز وجل أنت تراقب حركاتك على أساس التوحيد، احسب حساباتك. المفروض أنه الإنسان الموحد في كل عمل يقوم به يكون حركته تكون حركته على أساس اعتقاده بالله حتى يكون إنسان موحد، ولا الإنسان إذا يكون غافل عن الله في حين ارتكاب العمل ما يكون ملتفت إلى الله. وبشنو الفرق بين هذا وذاك الإنسان الذي لا يعتقد بالله؟ من ناحية عملية ماكو فرق، من ناحية نظرية النظرية ما تعطي شيء للإنسان يوم القيامة، فقط أنه من ناحية نظرية اعتقد بالله وما أصلي، أعتقد بالله وأرتكب المحرمات وأعصي الله. لابد الناحية العملية تكون معبر عن هذه الناحية النظرية حتى الإنسان لا يكون يصير إنسان عند النظرية المادية والمفروض عند النظرية الإلهية، يعيش المادة حال حال ذاك الإنسان اللي يعيش في أمريكا من ناحية مادية، يتعامل مع الأشياء على أساس مادية فقط، عنده 10 دقائق ربع ساعة يصلي فيها فقط، هذه الناحية العبادية عنده، مع أن مفروض حياة الإنسان منذ بداية اليوم إلى نومه، بل حتى في نومه عندنا روايات أنه ينام على وضوء ويكون في عبادة حتى في نومه، عندنا أنفاسه تسبيح ونومه عبادة، وتنقلب حتى النوم عندنا عبادة. هذه الأمور لابد المؤمن يراعيها حتى يعيش التوحيد من ناحية عملية. فإذا في قضايا المباحات أيضا الإنسان لابد يكون عنده مقياس أنه كيف يختار المباحات، والمباحات هو الفاصل بين الإنسان الذي يدعي التدين والذي يكون متدينا حقيقة، هذا الفاصل مجال المباحات. فالإنسان لابد أنه في مجال المباحات أيضا يراعي الله عز وجل على أساس التوحيد يتحرك، أني أختار هذا المباح وأختار المباح الآخر. بحوث علم الأصول، تنويع البحث، الفقيه حينما يريد أن يستنبط حكما شرعيا أول ما يبدأ بالبحث في الأدلة الشرعية يبحث عن الأدلة القطعية، يوجد عندي دليل قطعي أو لا يوجد عندي دليل قطعي. مثلا يبحث عن رواية متواترة، والتواتر يعطي القطع. بعد بحث لم يحصل على أي دليل قطعي، يذهب إلى الخطوة الثانية، يبحث عن الدليل الظني المعتبر. شنو عرفنا المعتبر؟ الدليل الظني الذي قام دليل قطعي على حجيته. لابد أنه الأدلة تنتهي آخر شيء إلى القطع، ولا بدون القطع ما نستطيع أن نأخذ بالأدلة الظنية. مثل القياس، القياس دليل ظني ولم يقم دليل شرعي على حجية القياس، بل قام الدليل الشرعي على عدم حجية القياس. روايات كثيرة أنه لا تقص، فإن أول من قاس هو إبليس بهذا المعنى. بالقياس يمحق الدين في بعض الروايات بالمعنى أيضا. فيبحث عن الدليل الظني المعتبر الذي قام دليل قطعي على هذا الدليل، حجية هذا الدليل الظني. مثل خبر الثقة، ونعتمد على خبر الثقة، ما هو الدليل؟ لأنه في القضايا الشرعية لابد من وجود دليل شرعي على كل قول تريد أن تقوله. في أي مجال ديني، في العقائد لابد من وجود دليل شرعي قطعي، في العقائد يقيني. في العقائد ما عندنا أدلة ظنية، في العقائد لابد من وجود أدلة يقينية فقط وفقط. لكن في الأحكام الشرعية نأتي إلى الدليل الظني مثل خبر الثقة، لكن لابد من وجود أدلة يقينية تثبت عندي حجية خبر الثقة، أنه يمكن الاعتماد على خبر الثقة في القضايا الشرعية. إذا ما عندي أدلة يقينية ما أستطيع أن أعتمد على خبر الثقة. لنفرض تأتي رواية عن فلان عن الإمام الصادق عليه السلام يقول اعمل بخبر الثقة، يقول هذه الرواية ما تكفي، لأن هذه الرواية هي ظنية وتريد أن تقيم الدليل على حجية الظن، هي ظنية فما تعطيني يقين. فأنا يكون استدلال بالظن على إثبات الظن، ما يكون حجة. نعم، إذا وردت عندي 100 رواية بمختلف طبقات الرجال مع مختلف الأئمة كلهم يقولون خذ بخبر الثقة، فصار عندي تواتر. فإذا عندي مثل هذه الروايات 100 التي تثبت حجية خبر الثقة، وإن كان نفس خبر الثقة يعطي عندنا ظن، ولكن هذا الظن ظن معتبر. إذا الفقيه لم يجد دليلا قطعيا ولا دليلا ظنيا معتبرا، والدليل اليقيني القطعي والدليل الظني المعتبر تعتبر أدلة محرزة التي تحرز الحكم الشرعي كما قلنا، التي تكشف عن الحكم الشرعي. فإذا ما وجد دليلا محرزا يأتي إلى الأدلة غير المحرزة، وهي الأصول العملية: استصحاب، تخيير، براءة، احتياط. 4 أصول عملية: احتياط، تخيير، استصحاب، براءة. فعندي أصول عملية ولا بد من وجود دليل يقيني يثبت حجية الأصل العملي. ما أقدر أعتمد على الأصل العملي لمجرد الظن، لابد من وجود دليل يقيني يثبت حجية الأصل العملي. فإذا بالترتيب راح ينتقل الفقيه من الدليل القطعي، من الأدلة المحرزة الدليل القطعي أولا، ثم الدليل الظني، ثم الأصول العملية. فننوع البحث على أساس حركة الفقيه في استنباطه للحكم الشرعي، فتكون بحوث علم الأصول مقسمة على أساس حركة الفقيه، فيكون عندي تناسب بين أصول الفقه وبين استنباط الحكم الشرعي في علم الفقه. هذا فقط الشهيد رضوان الله تعالى عليه طرح بهذا الشكل الكتب الأصولية الثانية، مو بهذه الكيفية. نعم هناك بحوث متفرقة في الكتب الأصولية الأخرى ما لا تمشي مع حركة الفقيه، أما الشهيد في الحلقات مشى على أساس حركة الفقيه بخلاف بقية الكتب الأصولية. فإذا ننوع البحث على أساس حركة الفقيه، كيف يتحرك الفقيه؟ يتحرك علم الأصول مع حركة الفقيه، فيبدأ البحث في الأدلة القطعية ثم الأدلة الظنية ثم الأصول العملية. تنويع البحث حينما يتناول الفقيه مسألة كمسألة الإقامة للصلاة ويحاول استنباط حكمها يتساءل في البداية، ما هو نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة؟ فإن حصل على دليل يكشف عن نوع الحكم الشرعي للإقامة كان عليه أن يحدد موقفه العملي. الشيخ يا إن شاء الله خلص هذه العبارة. فإن حصل على دليل يكشف عن نوع الحكم الشرعي للإقامة كان عليه أن يحدد موقفه العملي واستنباطه على أساسه، يعني على أساس الدليل الذي يكشف عن نوع الحكم الشرعي، يعني قل الدليل الكاشف، فيكون استنباطا قائما على أساس الدليل الكاشف الدليل المحرز. نقف إلى هذا المقدار إن شاء الله لكم في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.